Okay.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: من معلوم أن حديث ابن عباس جاء من طريقين، أولى عن علي بن عاصم بن عطاء بن عباس، الثاني عن جرير بن عبد الله بن عباس، كلاهما إلى ابن عباس، كلاهما روى عنه روى عن أهل عطاء بن السائب بعد الاختلاف، فهل يكون صحيح موقوفا بهذين الطريقين؟ هذه الطرق طرق مرفوعة، إلا أنها من طريق عطاء روى عن عطاء بعد الاختلاف، والطرق الثابتة إلى ابن عباس كما ذكرنا من غير طريق عطاء، يعني من غير طريق علي بن عاصم وجرير، روى عن عطاء عن ابن عباس موقوفا به، موقوفا. الموقوف هو الصحيح، هو العمل على هذا الموقوف سواء قيل برفعه أو بوقفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك فيه وفي وقته وفي علمه. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: هو مصدر حاضة المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهي حائض. ولما كانت له أحكام شرعية من أفعال وتروك عقد له المصنف بابا ساق فيه ما ورد من أحكامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحيض لغة هو السيلان، وشرعا هو دم طبيعي يرخيه رحم المرأة البالغ في أيام معلومة، وله عدة أسماء ذكرها النووي رحمه الله في المجموع لمن أحب أن يراجعها، وهكذا أشار إلى بعضها من الملكن، منه الطمس، منه العراق، ومنه إلى آخر، إن حتسعى بعضهم نظمها في أبيات شعرية.
قال: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم.
نعم، استنكره أبو حاتم برقم 117 من علله إلى ولده، إلى ابن أبي حاتم، مذكور علة أبيه في هذا الموضوع. الحديث من طريق محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابن شهاب عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، هذه سورة مرسلة تعتبر الآن. وقال: لم يتابع محمد بن عمرو على هذا وهو منكر، ساقه عن أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة، فذكرت الحديث، ذكرت المستحاضة، وقال هذا أصح. أم بكر هذه مجهولة كما في ترجمتها من ميزان الاعتدال. وأشار أبو داود رقم 286 إلى إعلاله، أي إعلال هذه الرواية. ووجه الإعلال أن في هذا الحديث رد المستحاضة إلى التمييز، هذا منكر، والمحفوظ هو رد المستحاضة إلى عادتها المعلومة كما تقدم برقم 62 من هذا الكتاب، والحديث هناك متفق على عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها المعلومة وليس إلى التمييز، على أن التمييز معمول به، إذا ميزته لا عذر لها في ذلك لأدلة الأدلة العامة، أتزل النساء في المحيض حتى يطهرن، ولقول عائشة قالت لها تلك أتقضي المرأة الصلاة، قال حرورية أنت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، هي دعي الصلاة هي ما قرأك، والقرأ هو المعروف ذلك الدم الأسود. فعلم من هذا أن التمييز الذي هو إذا عرفت أنه أسود يعرف كانت مستحاضة أنه معمول به، قد حسن الحديث جمعنا من أهل العلم ما ذكرنا هذا الاستفادة. فالحديث عمل العمل عليه أيضا، ثلاثة أحاديث تمر بنا في هذا الموضع يقول شيخ الإسلام العمل عليها في هذا في هذا المواضع.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش تقدم ضبطه في أول باب النواقض كانت تستحاض، تقدم أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة بغير أوانه،
إنما ذلك عرق، نعم هذا أصل مرض.
قال وتقدم فيه أن فاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض أسود يعرف بضم حرف المضارعة أو المضارعة وكسر الراء، أي له عرف ورائحة، وقيل بفتح الراء أي تعرفه النساء، فإذا كان ذلك بكسر الكاف أمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر أي الذي ليس بتلك الصفة فتوضئي وصلي.
القول بلغة يعرف هو أقرب إلى الصواب، أسود يعرف بدليل كلمة أسود، فإن كلمة يعرف مبينة بما قبلها أي أنه أسود، بذلك السواد تعرفينه. أما من قال يعرف أسود له رائحة فهذا فيه نظر، حتى دم الاستحاضة له رائحة، بل الدم العادي له رائحة، وإن كانت تلك رائحة أشد لكن لا تتميز لها بالرائحة، مجرد الرائحة. أما الرائحة الحاصلة ليست أمر يعني مما يتميز به الأمر، يعني ماذا عندها كما هو السواد، فاللفظ بأنه يعرف أي معروف عندكم الفرق بين هذا وبين هذا، هذا هو الصواب من لفظ يعرف بمعنى له ريح يعرف. نعم الحيض له ريح في المرأة، الحيض له ريح، لكن لا مانع أن يكون أيضا الاستحاضة نظير ذلك أو قريب من ذلك، وليس هو الأصل في التمييز الريح.
قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم، لأنه من حديث عدي بن ثابت من حاتم عن أبيه عن جده، فجده لا يعرف.
هذا الآن خلط حصل الإمام الصنعاني واضح، الذي ذكرناه آنفا غير هذا الطريق، وليس ثم في سنن أبي داود هذا الحديث من أصله ولا في سنن النسائي هذا الطريق. نبه عليه هذا المحقق جزاه الله خيرا الذي هو طارق بن عوض مصري، قال في كلام مؤلف عمران حلاق نبه لهذا أو الألباني هات نقرأ كلام الألباني أو لا. طيب قال قلت له محمد هذا حسن الحديث ولا يقدر تفرده به، هذا انتهينا منه. وما ذكرناه عن أبي حاتم هو التعليل الصحيح استنكاره، وأما ما ذكره الشارح فوهم منك، لأن حديث عدي بن ثابت هو حديث آخر تكلمت عليه في السنة في صحيح سنة أبي داود، وقد تبع الشارح في هذا الوهم الشوكاني في الأوطار. هذا باختصار المؤلف هنا يقول الأول أن هذا ليس هو إسناد حديث الباب، وفعلا ما التبس عليه حديث بحديث، وإنما إسناده عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وجاء عن عروة عن فاطمة كما مر بنا. وهذا هو الإسناد الذي أنكره أبو حاتم كما في العلل لابنه 117. وأما الإسناد الذي ذكره المؤلف فهو لحديث آخر غير الذي يقصده الحافظ بن حجر. هذا التنبيه. التنبيه الثاني قوله في نسبة ابن حاتم لم أجده في ترجمته من كتب الرجال، بل الذي ذكروه أنه عدي بن ثابت بن قيس. فالآن هو يقول عدي بن ثابت بن حاتم، هذا ما علمنا، هذا ما رأينا كما قال هذا المحقق. وانبتغي الكمال والإصابة إلى آخر. حصل له وهم لا أدري كتب من حفظه أو التبس عليه سند من سند. نعم.
قال رحمه الله: وقد ضعف الحديث أبو داود. وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم، فإنه إذا كان بتلك الصفة فهي حيض وإلا فهو استحاضة. وقد قال به الشافعي في حق المبتدئة. وقد تقدم في النواقض أنه صلى الله عليه وسلم قال
حتى المبتدئة ما استطيع تميز، يعني هي مبتدئة لا تفرق بين الحيض والاستحاضة. البادئة لا أدري هذا يعرف ولا ما يعرف. فعلى كل هذا أصلا يعتبر أصلا التمييز أصلا يعتبر، وعليه فتوى عن المرأة إذا ميزت مبتدئة أو غير مبتدئة. إذا ميزت بين دم الحيض أو دم الاستحاضة عمل بما ميزت به، عملت بما ميزته.
قال: وهذا الحديث فيه رد. قال: وقد تقدم في النواقض أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فلا الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم. ولا ينافيه هذا الحديث، فإنه يكون قوله إن دم الحيض أسود يعرف.
تقدم الحديث برقم 62 من طبعتنا هذه متفق عليه. لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. يعني هذا فيه التعامل بعادتها المعلومة التي تعلمها حيضتك. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، دون زيادة توضي علم أنها فيها ضعف. نعم. فقالوا ذلك هو المعتبر في أن المرأة تتعامل بعادتها المعلومة. طيب، بقي ما إذا لم يكن لها عادة؟ قالوا تتعامل بالتمييز. أو إذا كان أيضا لها عادة لكن اضطربت عادتها، قالوا تتعامل بالتمييز. إذا رأته أسود يعرف عندها، يتميز لها، فإنها تعمل بها أنها حيض، تترك الصلاة وتمتنع زوجها عنها عن إتيانها. وإذا كان غير ذلك فإنها ليست بحيض، إنما هو عرق.
قال: بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها، فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيانه في وقت عادتها، إن كانت معتادة عملت بعادتها.
فرق بين التمييز وبين العادة. التمييز دل عليه هذا الحديث، حديث يعرف، والعادة دل عليه الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه آنفا. إذا جاءت عادتك أقبلت حيضتك أي عادتك المعتادة المعلومة عندك.
قال: إن كانت معتادة عملت بعادتها، ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة، فيكون قوله فإذا أقبلت حيضتك أي بالعادة أو غير المعتادة، فيراد إقبال حيضتها بالصفة. ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها.
إيه، لا مانع من أنها تعرفه وأنها يأتيها في أيام عادتها. هذا الذي هو منضبط أكثر عندها، يأتيها في أيام عادتها، ثم إذا أتاها عرفت أنه دم أسود وأنه له أيضا رائحة وأنه عدة أوصاف.
قال: هذا وللمستحاضة أحكام قد سلفت، إشارة إلى الوعد بها، منها جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء، لأنها كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما، فكذا في الجماع، ولأنه لا يحرم إلا عن دليل، فلم يأتي دليل بتحريم جماعها. قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، يريد إذا جازت
كان يعبر ابن عباس يقول إذا صلت حلت،
يريد إذا جازت لها الصلاة ودمها جار فهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. قال ومنها أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء قبل التيمم، وتحشو فرجها بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يدفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستمطرت.
يعني تلجمت ما تحفظت ما يسمونه المتأخرين استثارات التلجمت مع ما تسمعه الحفارة.
قال كما هو معروف في الكتب المطولة وليس بواجب عليها، وإنما هو الأولى تقليلا للنجاسة بحسب القدرة، ثم توضأ بعد ذلك. يعني قوله تقليل النجاسة على أنه يرى دم استحاضة نجس،
تقليل النجاسة على أنه يراه نجسا، والذي هو النجس هو دم الحيض، هذا هو المعلوم. أما دم الاستحاضة ففي القول بنجاسة نظر.
قال ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، إذا طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة. قال وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
هذا ليس بلازم عليها، كل هذه الأغسال ليست بلازم عليها، بل الوضوء عند كل صلاة ليس بلازم عليها، فإن شأنها شأن المرأة. الحديث المذكور الآن الذي فيه يعني أخرجها أبو داود برقم 296، وقد تكلم عليه البيهقي بما حاصله أنه من طريق سهيل عن أبيه عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت عميس قال واختلف فيه المشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت أبي بنت جحش، يعني غير هذا الطريق وغير طريق أسماء، هذا هو المشهور، يدل على أن الحديث في بعض يعني رواته وهم فيه فجعله عن أسماء وإنما هو عن غير أسماء، وحتى الألفاظ التي فيه من أنها يعني تغتسل لكل صلاة المغرب والعشاء غسلا والوكلاء غسلا، كل هذا ليس بالمنضبط ليس بلازم. وقد مر بنا توضعي أنكر على الإمام مسلم، فهذا باب أولى، لا الغسل لكل صلاة ولا الوضوء لكل صلاة لا يلزمها إلا إذا أرادت من نفسها أن تفعل شيئا من غسل تطهرا أو من وضوء تطهرا إذا رأت ما يستدعي ذلك، فلهم عائد إليها، استحبه الفقهاء من باب التنزه والتطهر أكثر.
الصنعاني رحمه الله في حديث أسماء بنت عميس بضم المهملة وفتح الميم وسكون مثناها التحتية فسين المهملة هي امرأة جعفر أم عبد الله بن جعفر، هاجرت معه إلى أرض الحبشة وولدت له هناك أولادا منهم عبد الله، ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمدا، ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فولدت له يحيى.
مذكور لأنها لما مات جعفر قتل رضي الله عنه قالت فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا، وبعد ذلك قال فما هو إلا أن انتهت العدة فتزوجت بأبي بكر الصديق، ولا شك أن مثل أبي بكر الصديق لا يرد.
قال رحمه الله تعالى عند أبي داود والتجلس هو عطف على ما قبله في الحديث، لأن المصنف إنما ساق شطر حديث أسماء، لكن في لفظ أبي داود عنها هكذا سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس إلى آخره بدون واو، وفي نسخة في بلوغ المرام في مركن بكسر مركن.
هل يلزمها الآن مركن ولا هل يعني هذا أمر الآن لتجلس في مركن، هل يلزمها؟ ما يلزم الحديث فيه نظر.
قال بكسر الميم الإجانة، الإجانة التي تغسل فيها الثياب، تغسل فيها الثياب، فإذا رأت سفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء، فإنها تظهر السفرة فوق الماء، فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
يمكن ما تبرح إلا مزكومة ومصدعة لهذه الأغسال وعندها روماتيز. يعني ثلاثة أغسال في اليوم ولا سيما في الأماكن الباردة، باردة أو غير باردة شاق عليها. وإذا أكثر الإنسان مثل هذا الحار ربما يتعب.
قلنا هذا الحديث وحديث حمنا الآتي فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة ثلاث مرات، وقد بين في حديث حمنا أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب، ومفهومه أنها إذا وقتت اغتسلت لكل فريضة. وقد اختلف العلماء فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وقالوا رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة، وقد بين البيهقي ضعفها. وقيل بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها توضأت لوقت كل صلاة. قلت إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخر، ثم إنه قال المنذري إن حديث أسماء بنت أميس حسن، والجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أمرها بالوضوء، فالوضوء هو الواجب، وقد جنح الشافعي إلى هذا.